اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشهيد الثاني بناء على إشكاله في الدرس السابق من أنه هذه الأربعة حبوة متفق عليها لم ترد في رواية واحدة صحيحة قوية بحيث تنفي ما عداها، وإنما أنتم جمعتوها من مجموع الروايات. وإذا هذا بناءكم، وإذن أكو أمور أخرى غير الأربعة أيضا وردت في الروايات، وروايات معتبرة، فلماذا لم تدخلوها في الحبوة؟ فبناء على هذا الذي قاله توسع بمقدار ما فيما يدخل في الحبوة، وذكر بعض المصادر وأسهب بعض الفقهاء ربما في بعض المصادر في توسع ما يذا يدخل في الحبوة وما لا يدخل. قال: وينبغي إدخال الدرع، درع حرب، إما فيها مباشرة في الحبوة لأنه كسوة، والكسوة من العناوين التي وردت في الروايات، أو ثوب من حديد يلبس ويكتسى في بعض الأحيان، فيمكن أن يدخل الدرع مباشرة لأن ورد بعنوانه في الروايات. ليش ما ناخذه؟ ليش ما أدخلت الدرع في الحبوة؟ ورد اسمه، وانتم بناءكم تجمعون الحبوة من الروايات، جمعوا الدرع وياه، أو لا ندخلها في الكسوة، أو ثوب من حديد يلبس ويكتسى في بعض الأحيان كثوب التجمل، أو لدخوله في الخبر الصحيح والحسن. لا، ما يرد لها ندخل في عنوان الكسوة والثياب، هو بعنوان الدرع ورد في بعض هذه الروايات المعتبرة، ليش ما تدخلوا في الحب؟ ومثله اللبد الذي يلبس لدفع المطر ونحوه، ما يطلق عليه كسوة، يكتسى به. وفي دخولهما في ثياب البدن الذي عبر به الأصحاب نظر، صحيح لا تدخل في الثياب، اللبد والدرع لا تدخل في الثياب، هذا صحيح، لكن خو تدخل في الكسوة. أما الدرع ذكر بعنوانه، وأما البيضة مغفر الرأس وبقية كسوة الحرب، هاي تدخل ولا؟ قال: ففي إلحاقها بالدرع إشكال، من جهة يمكن إدخاله في عنوان الدرع، كما أن الدرع هو لوقاية الصدر، البيضة لوقاية الرأس الخوذة يعني، أو وبقية من إمكان شمول اسم الكسوة لها، فممكن تدخل، وهاي من جهة تدخل في الحب، من جهة أخرى وخروجها عن ثياب البدن والجلد قطعا هي ليست من الثياب فتخرج، لكن يمكن أن تدخل بعنوان الكسوة. قال: والأقوى عدم دخولها. وأما القلنسوة وما في معناها والمنطقة حزام البطن ونحوها مما يشد به الوسط، والخوف وما في معناه كالحذاء مثلا مما يتخذ للرجلين واليدين ولو في بعض الأحيان بأنواعه، فلا يدخل فيها للأصل، حينما نشك في شيء الأصل عدم دخوله. وخروجه من الثياب لا يصدق عليه أنه من الثياب، وقد نص الأصحاب في باب الكفارات على عدم إجزائها كسوة حيث تجب الكسوة. بعض الكفارات اللي فيها كسوة فقراء يقولون أنها هذه القلنسوة والمنطقة وليست من الكسوة، لا تجزي في الكفار. هذا الذي قلنا هناك مفهوم نقول، لكن قلنا بعض المصادر توسعت لا حاجة للإطالة فيها، نريد أن ننتقل إلى بعض المسائل المتفرعة على هذا المطلب في الفرع الخامس، بعد أن عرفنا أن أعيان الحبوة هي الأربعة المشهورة. الفرع الأول أنه لو تعددت هذه الأعيان عند الميت، فهل يحبى الولد الأكبر بها جميعا؟ عند عدة سيوف، عدة مصاحف، كلها نعطيها حبوة، لو واحد منها نعطيها حبوة، عدة ثياب كلها نعطيها حبوة لولا؟ هذا السؤال. فحينئذ في الجواب نقول أنه نلاحظ الدليل، العنوان الذي ورد بصيغة الجمع في الدليل كالثياب، وردت ثياب جلدي، إذا وردت بصيغة الجامع خلص نعطيه المتعدد. الكلام إذا ورد بصيغة المفرد، مصحفه، سيفه، خاتمه، هاي وردت بصيغة المفرد، هذه ماذا نعمل؟ خو أيضا باوعة ننظر، إن كان واحد منها مصحف واحد عنده، خاتم واحد، سيف واحد، هو خلص معطيه الولد الأكبر. أما إذا تعددت وهو وارد في النصوص بلفظ المفرد، هنا اختلف الأصحاب. إذا لا ينبغي الإشكال في استحقاق المتعدد، أفراد المتعددة للعين، إذا ورد بنحو الجمع في الروايات كالثياب، هي وردت ثياب جلدي، وردت بصيغة الجمع، فإذا نعطي كل الثياب خلص. فإن كل ما يصدق عليها كسوته، لأن وردت الكسوة في بعض الروايات، وثياب جلده كما في بعض آخر، وإن تعددت كلها نعطيها حبو، لأنها وردت في النصوص بصيغة الجمع، والعمامة طبعا داخلة أيضا في الحبو. أما ما ورد بلفظ الوحدة كالسيف، قال فلابنه سيفه ومصحفه، صيغة مفرد والمصحف، فإن وجد واحد منها هو أصلا عند مصحف واحد، هو خلص نعطي، أو سيف واحد نعطي، استحقه الولد الأكبر. وإن وجدت منه عدة أفراد للميت، هنا الكلام، هو وارد بالنصوص سيفه، مصحفه، خاتمه، زين هذا عند عدة مصاحف، عدة سيوف، عدة خواتم، نعطيها كلها الولا. فقد حكم الشهيد الأول في القواعد بعموم الثياب، واستشكل في الباقي، قال الثياب نعم أعطوها كلها حتى لو تعددت، أما الثلاثة الأخرى لا، مشكلة. ما هو وجهه؟ ووجهه عدم الدلالة على العموم في غير الثياب والمتيقن واحد، المتيقن سيفه، مصحفه، خاتمه واحد، أكثر من واحد مشكوك، نرجع فيه إلى الأصل، والأصل عدمه. ففقط المتيقن أنه متعدد هو الثياب، غير متيقن، ما عندنا دلالة على العموم. هذا إذن القول الأول، أنه له واحد من البواقي، لكن من الثياب نعم له الثياب المتعدد. المحقق السبزواري في الكفاية مال إلى حبائه منها جميعا، قال من كل هذا، عند عدة مصاحب نعطي كل المصاحب، عند عدة سيوف نعطي كل السيوف، وهكذا. وهذا أيضا استقربه المحقق النراقي. ما هو وجهه؟ وجهه أنه وردت السيف والمصحف والخاتم، ورد صح ومفرد بس معرف بالأل، ومثل هذه الحالة تفيد الجمع عند بعض الوصولين ليس عند جميعهم، فاللفظ وإن كان مفرد لكن إذا عرف باللام يفيد الجمع، فوردت في الروايات مو فقط فسيفه، فالسيف والمصحف والخاتم، فالمفرد إذا عرف بأل يفيد الجمع عند بعضهم. هذا يمكن أن يكون وجه. والوجه الآخر أنه وردت مضافة إلى الميت، فسيفه ومصحفه، هكذا وردت في الروايات، وكل واحد من السيوف يصدق عليه أنه سيفه، خلص تجي للسيف الأول يصدق عليه سيفه، نعم النص يقول فسيفه لولده الأكبر، والسيف الثاني أيضا يصدق عليه، والسيف الثالث، وكذلك المصحف، كل واحد من هذه المصحف المتعددة يصدق عليه أنه مصحفه، كل أجت مضافة إلى الميت إلى الأب. فإذن الوجه الأول أن المفرد إذا جاء محلى بالأل يمكن أن يفيد أمو، ثانيا الوجه الثاني ولورودها مضافة إلى الميت كقوله عليه السلام في صحيحة ربيع الأولى فسيفه، مضاف السيف إلى الميت، ويصدق على كل سيف أنه سيفه ومصحفه، وهو عنوان ينطبق على جميعها. المحقق النراقي قلنا استقرب هذا القول واستدل عليه، قال لظهور العموم من قشون الثياب بها عموم، لكن الفرق أن بالثياب استفدنا العموم من صيغة الجمع ثيابه، أما هنا من نستفيد العموم في هذه؟ قال ولظهور العموم من قوله عليه السلام في موثقة الفضلاء إذا ترك سيفا، الرجل إذا ترك سيفا فهو لابنه الأكبر، مو يصدق على السيف الأول والثاني والثالث أنه ترك سيفا، ترك سيفا، وكذلك المصحف الأول والمصحف الثاني كلها يصدق على أنه ترك مصحفا. فإذا قال نتمسك بهذا النص الموجود في صحيحة الفضلاء، إذا ترك سيفه. قال: ولأنه يصدق على كل سيف من سيوفه أنه سيف أبيه، وكذا البواقي المصحف والقاتل كل واحد منها يصدق عليه أنه. فإذا هذا شيء استفدنا من ظهور النص في ذلك، وإن لم يرد بصيغة الجمع مثل ثياب بدنه. هذا إذن قول بأنه لو تعددت في جميع الأربعة كلها تعطى للولد الأكبر. شهيد الثاني في شرح اللمعة قوى اختصاصه بواحده، قال: لا، له واحد فقط. قال: وما كان بلفظ الواحد فقط، الثياب جاءت بصيغة الجمع، السيف والمصحف والخاتم جاءت بصيغة مفرد. قال في شرح اللمعة: وما كان بلفظ الواحد كالسيف والمصحف يتناول واحدان، فقط واحد يدخل في الحرب ومو أزيد. ما هو هذا الواحد؟ قال: ويختص ما كان يغلب نسبته إليه عند عدة مصاحف، لكن ياهو المصحف اللي هو كان يقربي بحيث ينسب يقال هذا مصحفه هذا المقدار، هذا اللي نطهيه، فإن تساوت هو كان يقرأ بهذا المصحف وبهذا وبهذا. قال: تخير الوارث واحدا منها على الأقوى، هو بالنتيجة واحد إله، لكن ما هو هذا الواحد؟ إن غلبت نسبة، يعني جاءت مضافة إلى الميت، فمصحفه وخاتمه وسيفه، فانظر أي واحد من هذه المصاحف يغلب نسبتها إلى الميت؟ أعطوه إياه، كلها متساوية النسبة إلى الميت. الوارث يتخير، يتخير واحد من المصاحف يعطي، واحد من السيوف يعطي. قال: على الأقوى ويحتمل القرعة نقترع بين هذه السيوف ونعطي واحد، أو بين المصاحف. هذا في شرح اللمعة. في رسالته المختصة في الحبوة علل ذلك، علل لماذا يختص بواحد مو أزيد من الثلاثة عدد الثياب، وعلل في رسالته اختصاص الولد الأكبر بما تغلب نسبته إلى أبيه بأنه المتبادر إرادته عند الإطلاق. الإمام قال: فسيفه، فماذا يتبادر من قوله عليه السلام فسيفه؟ يعني السيف الذي غلبت نسبته إليه، هذا يريده الإمام. كذلك لما الإمام يقول فمصحفه، هذا هو المتبادر عند الإطلاق. صح الإمام أطلق قال فسيفه، لكن المتبادر من قوله عليه السلام فسيفه يعني السيف الذي غلبت نسبته إليه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني قال: ولأن الحبوة على خلاف الأصل فيقتصر فيها على موضع اليقين. الحبوة حكم كررناه كثير على خلاف الأصل، فإذا شككنا احنا واحد هذا متيقن نعطي، لكن أزيد من واحد مشكوك بدليل هاك شوف اختلافنا به، فأي فرد نشك يشك به نرجع إلى الأصل ولا يكون في الحبوة. قال: وإفادة الجمع للعموم يقينية كما في الثياب. في الثياب عندنا لفظ جاء بصيغة الجمع فمتيقنين أن نعطي جميع الثياب. قال: وإفادة الجمع للعموم يقينية، لذلك الثياب قلنا يأخذ المتعدد دون غيره، غيره ما عندنا يقين بالجمع بالتعدد، إجا مفرد صح محلى بالأل، وقد يقول بعضهم بأن المفرد إذا جاء محلى بالأل يفيد الجامع، لكن هذا مشكوك مع خلاف نرجع فيه إلى الأصل. هذا قاله في رسالته، لكن يمكن التعليق عليه بأننا المفروض عالجنا الشك بعد الرجوع إلى الأصل، لا معنى له، لأننا استظهرنا بحسب النراقي استظهرنا بعد أنه قوله فسيفه هذه تصدق على كل سيف من سيوفه أنه سيفه، وكذا مصحفه، كذلك قوله عليه السلام إذا ترك سيفا فلابنه الأكبر، هو يصدق على هالسيف أنه ترك سيفا، ويصدق على هالسيف أنه ترك سيفا، فإذا نعطي كلها لأن كلها تدخل في عنوان ترك سيفا. فالمفروض أننا نحن استظهرنا من الروايات المتعدد نعطيه متعدد. الرجوع إلى الأصل والشك وإلى آخره، هذا بعد كأنه لا محل له. يعني عالجنا الشك وخرجنا من الأصل بما استظهرنا من الروايات. هذا يمكن التعليق إذن على كلام شهيد الفن. وفيه إننا عالجنا الشك وخرجنا عن الأصل بظهور النصوص في التعدد. خلاص إذا الإمارة دلت على التعدد بعد وين أكو شك؟ حتى نقول عند الشك نرجع إلى الأصل لما قلناه من ورودها مضافة إلى الميت، هذا التقريب الأول اللي تقدم، فسيفه ويصدق على كل واحد من السيوف أنه سيفه بعد، ولقوله عليه السلام إذا ترك سيفا، وهذا يصدق على كل السيوف والمصاحف أنه ترك سيفا ومصحفا ونحوها مما يصدق على المتعدد. فالأقوى إذن عموم الاستحقاق، يستحق المتعدد من جميع العناوين إلا من صرف عنه العنوان فإنه غير داخل فيها. إذا العنوان منصرف عنه من باب المثال، فتشمل ثياب كل ما لبسه أو أعده ليلبسه، حتى لا تقول أن ثياب جلده، يعني فقط الثياب الملاصقة لجلده وفقط التي لبسها ولاصقت جلده، لا قل إجماع على عدم هذا التقييد أبدا. تشمل الثياب كل ما لبسه أو أعده ليلبسه، سواء كانت من الملاصقة لبدنه، لأن يقول ثياب جلده بالنص، أو غيرها. وإن ورد التعبير في بعضها بثياب جلده إلا أنه غير مراد بخصوصه إجماعا. لا أحد يقول فقط الثياب الملاصقة، يعني نقول الملابس الداخلية، لا أحد يقول بذلك. صح الإمام قال ثياب جلده، هذا احتراز مو عن يعني مثل العباية من الطيها والصاية من الطيها واللي أنا مو ملاصقة لجلدي، لا ليس احترازا من هذه كمان، إلا أنه غير مراد بخصوصه إجماعا. خصوص الملاصقة لبدنه لجلده، لا هذا إجماع قام عنه. لكن لاحظ احتراز عن ماذا؟ لكن تخرج الثياب المعدة للتجارة، وهم نسميها ثيابه، أي ثياب مالت لكن معدة للتجارة والبيع والاستربا، هم تقول هاي ثيابه نعطيه الولد أكبر؟ لا. أو لكسوة الغير، حاط ثياب مجمعة يريد ينتظر بشهر رمضان بالعيد يوزعها على الفقراء، خويا هم ثيابه، لكن شنو هم هاي تدخل بالحب؟ ولا. فثياب جلده لما قال الإمام احترازا عن مثل هذه، يعني الثياب المعدل لبسه هو يلبسها، أما ثياب عند معدل التجارة، ثياب عند معدل إعطائه للغير، ثياب عند معدل الادخار مثلا، هذه كلها لا تدخل بثياب جلدية. فاحترازا إذن من هاي. لذلك قلنا فإشكال صاحب البلغة على جعل الضابط نسبة العين إلى الآب بأنه يستلزم حباء الأعيان المعدة للتجارة، هذا إشكال قاله صاحب البلغة، بأنه إذا نقول ردا مثل المحقق النراقي وأمثال، بأن نقول إذا نعطيه المتعدد باعتبار كل واحد منهم يصدق عليه أنه ثيابه مصحفه، هذا الوجه الأول استدلنا به، بأنه كل واحد من هاي المصاحف المتعددة يصدق عليها أنها مصحفه. أشكل صاحب البلغة قال بناء على هذا راح نعطي حتى ثياب المعدة للتجارة والثياب المعدة لكسوة الغير، لأن هاي جميعا يصدق عليها أنها ثيابه. لا هذا إشكال غير وارد لما قلناه الآن قبل قليل، لانصراف عنوان ثياب بدنه، لا هي ما يصدق عليها ثياب بدنه، هي ثيابه نعم، ملكه نعم، لكنها ليست ثياب بدنه. فإذا ثياب بدنه ليست لتثبيت أن فقط ثياب الملاصقة للبدن من الحبوة، لا هي اعترازا عن الثياب غير معدل اللبس، معدل الإعطاء للغير أو للتجارة أو لأي شيء آخر. الحلبي مثلا خصها الثياب، قال بثياب الصلاة فقط التي تحبى، وهي لا نعلم لها وجها، خصوصا وأنه ورد لفظ الكسوة في بعض الروايات، والكسوة أعم من أن تكون كذلك. ابن إدريس بعد أن ذكر الأعيان الأربعة قال فإن كان له جماعة من هذه الأجناس، عند من السيوف متعدد جماعة، عند من المصاحف جماعة متعددة، ما هو الموقف منها؟ قال اختص بالذي كان يعتاد لبسه ويديمه، هذا الضابط التي ذكره ابن إدريس. ماذا كان يعتاد لبسه؟ ماذا كان يديم لبسه؟ هذا الذي نعطي المتعدد دون ما سواه. الشهد الثاني علق عليه في جوابه قال وما ذكرناه من التفصيل أجود، بأن نعطيه منها ما غلبت نسبته إليه دون غيرها، قال هذا التفصيل أجود. ثم قال وكلامه مع ذلك لا يأتي على جميعها، هاي الضابطة التي ذكرها لا تأتي في جميع العناوين الأربعة لتخلفه في المصحف. وفي الفقرتين نظر، هاتين الكلمتين يمكن أن نناقش كلتا الفقرتين. أما قوله في الفقرة الأولى وما ذكرناه من التفصيل أجود، هو ابن إدريس ما خالف كلام الشهيد الثاني، أنت ماذا قلت الشهيد الثاني؟ قلت ما غلبت نسبته إليه نعطيه. فابن هذا تعبير آخر عن كلام ابن إدريس. ابن إدريس قال ما كان يعتاد لبسه ويديمه، فكأنه ابن إدريس بيّن سبب هذه الغلبة اللي أنت جعلتها أيها الشهيد الثاني المناط. قلت المناط في إعطاء الحبوة ما كان ما غلبت نسبته إليه، هو ابن إدريس فسر شلون تغلب النسبة إليه، قال ما كان يعتاد لبسه ويديمه. فكلامك يا شهيد الثاني وتعبير آخر عن كلام ابن إدريس، تعبير آخر. أنت قلت نعطيه ما غلبت نسبته إليه، فكأن ابن إدريس بيّن سبب هالغلبة، لماذا تكون غلبت نسبته إليه؟ قال لأنه كان يعتاد يقرأ بهذا المصحف، أو كان يعتاد استعمال هذا السيف إلى آخره. التعليق على الفقرة الأولى، أقول ما ذكره ابن إدريس تعبير آخر عما اختاره الشهيد الثاني من اختصاص ما ورد بلفظ الوحدة بما صدق نسبته إليه، فإن منشأ هذه الغلبة في النسبة هو اعتياد اللبس ودوامه، فلا وجه للاعتراض عليه. هو أنت كانت الضابطة مالتك في إعطاء الحبوة تقول ما غلبت نسبته إليه، هو فسر ما غلبت نسبته إليه ليه؟ لأنه كان يعتاد استعماله ويديمه. والتعليق على الكلام الثاني قال وكلامه مع ذلك لا يأتي على جميعها، هاي الضابطة ما تتحقق في كل مفردات الحبوة، قال لتخلفه في المصحف. أنت تقول يا ابن إدريس أنه ما كان يعتاده ويديمه هاي من الحبوة، يقول هذا ما يأتي بالمصحف، لأن المصحف هو يقرب كل المصاحف اللي عنده، هو ما عنده مصحف واحد يديمه ويعتاد عليه. هكذا كأنه نقض شهيد الثاني على ابن إدريس. قال وكلامه مع ذلك، هاي الضابطة التي ذكرها وهي الاعتياد والدواء، لا يأتي على جميع، هذا ما يتحقق في كل مفردات الحب، ولتخلفه في المصحف، بالمصحف ماكو اعتياد وإذا ملون يقرب كل المصاحف، مثلا باعتبار أنه يعني يستحب أن عند عدة مصاحف يقرأ فيها جميعا، ما يكتفي بواحد حتى لا يصدق الهجران على بقية النسخ الموجودة عنده، فيقرأ في هذا يقرأ في هذا يقرأ هذا، صحيح موجود. فكأنه فتح صندن هذا كبير من الشهيد الثاني، وإحنا دخلنا قرأنا مصحف واحد، إحنا هو يحسن الظن بينا يقول ماكو مصحف معتاد الدوام والقراءة به، إحنا نقرأ كل المصاحف اللي عندنا، لا أعطينا واحد خلنا نقرأ به المصحف ونواظب عليه. حسن ظن كبير أكيد من الشهيد الثاني، لكنه أيضا هاي الضابطة موجودة في المصحف، يمكن واحد عنده عدة مصاحف لكن يعتاد القراءة في واحد لكبر مثلا خطه أو لجودة خطه أو لأنه تفسير الكلمات يمه حتى يقرأ تفسير الكلمات، فلماذا يعني ينكر وجود الاعتياد والديمومة الشهيد الثاني في المصحف؟ يقول لتخلفه في المصحف، مصحف ماكو اعتياد ومداومة، لا كل المصاحف يقرأ به، لا هذا أما نقضه على ضابطة ابن إدريس بتخلفها في المصحف، لأن من كان عنده هذا وجه نقضه، لأن من كان عنده عدة مصاحف فإنه يتلو فيها جميعا لاستحباب ذلك، فلا يوجد مصحف واحد يعتاد عليه. ولا ضابطتك يا ابن إدريس تقول نعطيه لما كان يعتاد ويداوم، وهي متخلفة في المصحف. مصحف ما عندنا واحد مصحف معتادين نقرأ بهم كلهم. هذا قلنا ففيه حسن ظن كبير بالناس، مع أن الأمر ليس كذلك، فقد يلتزم بالقراءة في واحد منها لخصوصية ككبر الخط مثلا ووضوحه أو تفسير كلماته، فيصدق عليه الاعتياد، يصدق عليه أن هاي المصحف هو معتاد عليه ومداوم عليه. نظر إلا إذا أدى ذلك إلى صدق هجر الكتاب على البقية فيتلو فيها جميعا. وإذا كان اعتياده ومداومته قراءة بنسخة واحدة من المصحف ويترك البقية يصدق عليه الهجران، فلا بد أن يقرأ بها جميعا. هنا سأل سؤال في رسالته وأعطى الجواب كما قرأنا في الروضة البهيطة مباشرة، وهو أنه قال يختص الحبوة بواحد من هذه عدا الثياب، الثياب كلها، لكن المصحف والخاتم والسيف يختص بواحد. ما هو هذا الواحد؟ قال ما غلبت نسبته إليه. زين إذا تساوت النسبة كلهن يسموه المصحف وانت تريد واحد، من الذي يعين هذا الواحد؟ قال ومع تساوي أكثر من واحد في صدق النسبة إليه، المعيار هو ياهل يغلب النسبة إليه. قلت تساوت، قال يختص بواحد. ثم سأل وهل يتخير الوارث؟ من الذي يعين هذا الواحد؟ هذا المصحف لو هذا، لو هذا الخاتم لو هذا، لو هذا، أو يخرج بالقرعة نقترع بينها ونعطيه واحد؟ قال وجهان أجودهما الأول. نعم الوارث هو الذي يتخير، سائر الورثة هم الذين يختارون خاتما ويعطوه إياه. الدليل قال لصدق الاسم على ما يعينه الوارث من المحبوب. أنت متيت خاتمه أيها الولد الأكبر، وهذا اللي يعين الوارث يصدق عليه خاتمه واحد من خواتمه. لصدق الاسم على ما يعينه الوارث من البحبو وأصالة البراءة من وجوب غيره. من ننطي هذا الواحد؟ خبعد ماكو نشك في وجوب إعطاء غير، مع كون الحكم على خلاف الأصل وعدم صلاحية القرعة هنا، إذ لا تعين في نفس الأمر حتى يخرج بها. متى نروح إلى القرعة؟ لما نعلم واقعا أكو واحد من هذا مالت الولد الأكبر لكنه تاه علينا، ياهو منه نعين بالقرآن. هنا ما متعين بالواقع، ياهو إله نريد لخاتم من هالخواتم، فرق. قال مورد استعمال القرآن وين؟ لما يكون الحق متعين في الواقع لكن علينا التبس الأمر، هنا نروح للقرآن حتى نعين هذا الواقع شنو. هنا ما متعين بالواقع شنو المصحف وشنو الخاتم وشنو، إلا خاتم خلاص هذا الخاتم يصدق عليه أنه خاتم أبي حتى نفرق. وإنما للمحبو واحد من متعددين، وايته مو إلى محبس متعين في الواقع لكن ما عرفنا فنعين بالقراءة، لا هو إلى خاتم. وإنما للمحبو واحد من متعددين فيتخير المالك في تعيينه، كما لو أوصى ببعض ما هو متعدد، قال أعطوا واحد من سيوفي إلى فلان، وبيش هذا يختار الوارث ينطيه، أو باع المالك قفيزا من صبرة، صبرة بها عدة قفزة، باع قفيز منها، فشون يحدد هذا القفيز؟ خلاص هو البائع المالك يقول له هذا القفيز، لما متعين حق بقفيز معين حتى نحدد بالقرآن. والقرآن ما هو وجهها يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم.